أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية الأولى تتبع الجملة السابقة في الآية السابقة من أوصاف الله تعالى فاطر السماوات والأرض إلى أن يقول وهو السميع البصير، ثم وصفه بأنه له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع مقليد ومقلاد، بمعنى المفاتيح جمع مفتاح، وهذا كان ورد مثله سابقا في سورة الزمر، وقلنا أنه معرب كلمة كليد بالفارسية، يعني أن مفاتح خزائن السماوات والأرض بيد الله، له كل شيء له. وهذا مقدم للجملة التالية، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق، يضيق الرزق أو يبسط الرزق. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء أو على من يشاء، فحيث إن بيده وله مفاتيح خزائن السماوات والأرض، فيبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء. طبعا هذا من شؤون القضاء والقدر، أن الله تعالى ربما يبسط الرزق لأحد أو يضيق الرزق على أحد، وليس معناه أن الإنسان ليس باختياره شيء وأنه لا يختلف. بعض الناس مثلا يتمسكون بهذا القضية، قضية القضاء والقدر، ويقولون أنه ماكو فائدة إحنا نروح نشتغل، إحنا إذا الله تعالى قضى وقدر فالرزق يأتينا وإلا لا. وكذا في سائر الأمور، هذا ما يختلف فيه الرزق، في الأجل مثلا بعض الناس تشوفه مثلا في سياقة السيارة ما يحتاط ما يهتم، فإذا قلت له يقول هذا يتبع القضاء والقدر، إذا الله تعالى قضى وقدر الأجل فما يفيد أروح سرعة أو غير سرعة. وفي سائر الأمور يعني يتصور أنه خب إحنا مو بيدنا شيء، هذا يتبع القضاء والقدر، الآجال بيد الله، خب الأرزاق هم بيد الله. بعض الناس يتصور أنه لا مو كل شيء، مثلا بعضهم يقول هل يسألنا يعني مثلا هل قضية الزواج هذا شيء بيد الله فأصلا ما يفيد إحنا بعد نفكر فيه، أو مثلا سامع بأنه اختيار الزوجة مو شيء أنت تتدخل فيه أصلا، ما هذا شيء نصيبك. يسألون هذا يعني من موارد السؤال من عامة الناس، أنه هل هذا هو شيء نصيب، خلاص بعد ما يفيد أي عملية فيه. فإحنا نقول لهم ما يختلف الزواج عن بقية الأمور، أو الرزق عن بقية الأمور. مثلا بعضهم يتصور أن الرزق هذا شيء مكتوب، إذا مكتوب لك خب يصل. وربما بعض الأدعية هم موجودة في هذا الموضوع يسبب هالتوهم يعني للناس بأن هذا الرزق شيء مكتوب في بر أو بحر، أكو شيء يقرون ما تدري وين، وهذا يوصل. اللي ما مكتوب لك كل ما تحاولهم ما راح يوصل. والأجل أيضا كذلك، احنا شفنا ايضا في حياته ان هناك من الناس من حاول ان يعني ينقذ نفسه من الموت وما تمكن. يعني مثلا افرض في ايام الحرب هناك في ايران بعض المؤمنين هربوا الى اماكن بعيده اللي حتى وفي الطريق جاءهم الموت راح كثير. يعني نشوف مثل هالقضية فمثلا يتصور أن هذا شيء مكتوب خلاص ما يفيد يعني تعمل شيء. لا خب هذا خطأ مو هالشكل. صحيح أن ما يقضيه الله ويقدره إذا كان هناك قضاء وقدر محتوم فأنت ما يفيدك تعمل شيء في مقابله، خلاص هذا صاير بعد. ولكن مو معنى أن نشاط الإنسان وحركة الإنسان ما تؤثر، هذا أيضا جزء من القضاء والقدر. يعني مثلا إذا أنت مارست التجارة وربحت معناه أن المقضي أنك تربح في التجارة، مو أن المقضي أنك تحصل على هذا المال سواء تاجرت أو قعدت في البيت. عرفت شلون؟ يعني المقضي والمقدر هو أنك تتاجر وتربح في تجارتك. لأن ليش نقول مقضي؟ لأن مو كل شيء بيد الإنسان، هناك أمور دخيلة في الوصول إلى النتائج ليس للإنسان أي دخل فيه، مو كل شيء بيدك. ولذلك ربما الإنسان يعمل ويكد ويسعى ما يصل إلى مأربه، بل ربما أصلا يتضرر، يصير أكثر المشكلة تكبر عليه. ولكن هذا معناه أنه يقعد في البيت، هو لازم يحاول بمقدار قدرته يحاول. طبعا هناك يعني شيء منطقي ومعقول، مو أنه يقتل نفسه للوصول إلى الرزق. على كل حال المقضي والمقدر لا يمنع من حركة الإنسان ونشاطه، لأن هذا أيضا جزء من القضاء والقدر. إذا أنت تعالجت وشفيت معناه أن المقضي هو أنك تشفى بالمعالجة، مو أن المقضي أنك تشفى سواء تعالجت أو قعدت في البيت. خب ربما أصلا لا تروح تتعالج وما تشفى، خب معناته أنه المقضي أن هذا ما في شفاء، تتعالج أو ما تتعالج. فإذن القضاء والقدر ليس شيئا يمنع حركة الإنسان ونشاطه سواء في الرزق أو في الأجل أو في سائر الأمور، ما له خصوصية. يعني بعض الناس يتصورون أن بس الرزق هالشكل، لا ما له خصوصية الرزق، جميع الأمور يتبع قضاء الله وقدره. ولكن القضاء والقدر يشمل جميع العلل والمعلولات، ومن العلل حركة الإنسان ونشاطه وعمله. إنه بكل شيء عليم، يعني هو يعلم عوامل الاستحقاق للرزق وعوامل عدم استحقاقه للرزق، فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، لأنه يعلم بمن يستحق الرزق ومن لا يستحق الرزق، يعني الرزق من الله، وأنه يعني يوصله إلى مأربه في الاسترزاق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه الآية أيضا تبحث عن الوحي، كما قلنا بأن السورة كلها تتعرض في نقاط متعددة حول الوحي، وهنا يتكلم عن وحدة الوحي في الشرائع، مجموعة الشرائع السماوية. والخطاب هنا للمسلمين، شرع لكم يعني أيها المسلمون من الدين، يعني الرسول والمؤمنون طبعا كلهم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هذا الذي شرع لكم ليس شيئا جديدا مبتدعا، بل هو نفسه الذي وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، نفس ما ورد في الشرائع السابقة وصاك الله به وأوحى إليك. والمراد أن وحدة الأحكام في أصولها طبعا، مو وحدة الطقوس. يعني شيء طبيعي أن الصلاة مثلا في عهد الرسالة في شريعة الإسلام شيء يختلف عن الصلاة في الأمم السابقة، هذا حسب اختلاف اللغات وحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، طريقة الصلاة، مواقيت الصلاة. مو معلوم أنهم كانوا يصلون مثلنا يعني 5 مرات في اليوم، طبيعي أنه ما كان في صلاتهم الحمد والسورة، يعني ما كان هناك قرآن، وما كان صلاتهم باللغة العربية. الزكاة مثلا خب هذا تختلف، الله تعالى أصلا ما خص الزكاة بهذه الأمور التسع، فرض الله الزكاة، الله تعالى فرض الزكاة بصورة عامة ووضعها الرسول صلى الله عليه وآله في 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك. أو مثلا الله تعالى فرض الصوم، الصوم هذا فرض على جميع الأمم، ولكن مو معلوم أن صومهم كان في رمضان وبهذا الترتيب الخاص اللي إحنا نصوم. إذن فالطقوس تختلف ولكن الأصول واحدة، والدليل على ذلك أن هناك آيات كثيرة تدل على أن الصلاة والزكاة كانت في جميع الأمم السالفة. الصلاة خب معلوم هذا أصلا أول شيء، بعض الأوقات عندنا في الأصول مباحث حول هذه الألفاظ يعني مثل الصلاة والزكاة، فإحنا كنا نبحث عن هذه المفاهيم ابتداء، فأنا قلت في بحثي بأن هذا أقدم مفهوم في البشرية الصلاة، لأن أول شيء أول إنسان نزل على الأرض نبي وهو آدم عليه السلام، وأول ما أمر به هو الصلاة. فالصلاة من أقدم المفاهيم على وجه الأرض، وأنه شيء مستحدث، حتى نبحث عن أنه هذا هو شيء مستحدث فيجب أن يكون له لفظ مستحدث. ونحن نجد الآن الصلاة موجودة في الشرائع الموجودة السماوية وغير السماوية، يعني أي دين تجد فيه طقوس للصلاة، حتى اللي يعبدون غير الله أيضا لهم صلاة. وخب في الشرائع خب معلوم يعني عند اليهود والنصارى هناك صلاة. والآيات القرآنية خب عيسى عليه السلام يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفي قصة موسى عليه السلام وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة يعني متقابلين. فإذا إقامة الصلاة هذا الشيء في جميع الشرع، هذا واضح ما يحتاج كلام، يعني أصلا ما إنا معنى الدين بدون صلاة، دين وشريعة سماوية، لأن هو أصل الشرائع وأصل الدين هو التوجه إلى الله وهو الصلاة. الصوم أيضا كذلك، الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا شيء قديم مو شيء جديد ومستحدث، ولكن خب يمكن مو في شهر رمضان، يمكن مو بهالترتيب يعني، الصوم موجود. والحج أيضا قديم، وأذن في الناس بالحج، هذا خطاب لإبراهيم عليه السلام وهو من أقدم الأنبياء بعد نوح، وإن من شيعته لإبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإذا الحج أيضا من الشرائع القديمة. وهكذا في المحرمات والمنهيات أيضا، هذا كل شيء عام في جميع الأديان. الربا مثلا محرم في الأديان السابقة، في وأخذهم الربا حول أحبار اليهود، الله تعالى يقول في القرآن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالربا كانت محرمة في جميع الأديان، مو أنه شيء الإسلام حرمه جديدا مثلا. أو مثلا الخمر والخنزير، هذا شيء محرم في جميع الشرائع. الآن إذا تشوفون المسيحيين مثلا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، مو هذا في شريعتهم ودينهم، هذا مثل ديننا احنا، يعني احنا كل شيء قاعد يسوون يعتبرونه دين. شهر رمضان شهر المسلسلات والأغاني والأفراح وإلى آخره، بينما هو شهر العبادة وشهر القرآن وشهر الصلاة. هم هم تدينهم مثل تديننا يعني، ولا مو أنه في دينهم حلال. طبعا المشكلة بس أنه هم حتى علماءهم وأحبارهم وما أدري شو يسمونها قسيسين هم يشربون ما يهتمون، ربما أصلا في طقوسهم الدينية أصلا هناك نوع من شرب الخمر، مع أن هذا حرام في دينهم حرام، لأن المسيح عليه السلام لم يأتي بشريعة ناسخة لجميع أحكام موسى عليه السلام، والقرآن يصرح به وهو موجود حتى في الإنجيل عندهم موجود. ولذلك ترون أنهم يعبرون عن التوراة بالعهد القديم، هذا الكتاب اللي عندهم الكتاب المقدس، ماكو هذا قسمين، قسم منا العهد القديم هو التوراة، وقسم منا العهد الجديد اللي هو الإنجيل الأناجيل يعني. فالتوراة هو الشريعة الأصلية للمسيحيين، هم ما يخالفون التوراة أصلا، والقرآن هم يصرح بأن عيسى عليه السلام كان مصدقا لما بين يديه، ويصرح أيضا بأن الإنجيل كان مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني الإنجيل ليس فيه حكم يخالف التوراة، دور الإنجيل دور رفع بعض المحرمات، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الله تعالى حرم على بني إسرائيل بعضا من الأمور جزاء لبغيهم، جزاء لبغيهم. هذه آيات كثيرة في القرآن، مثلا حرم عليهم من الشحوم، حرم الشحوم الحيوان إلا ما اختلط بعظم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهذا من المحرمات مثلا. وشؤون أخرى، هناك أمور مثل الصيد يوم السبت مثلا مما حرم عليهم جزاء لبغيهم وغير ذلك. هذه الأمور عيسى عليه السلام رفعها عنهم، الله تعالى لطف بهم وتفضل عليهم بعد نزول عيسى، يعني بشرف نزول عيسى عليه السلام تفضل عليهم ورفع عنهم هذا العقوبة، وهو تحريم هذه الأمور، وإلا ما في شيء يخالف التوراة. وفي التوراة موجود تحريم لحم الخنزير وتحريم الخمر، موجود إلى الآن هذا التوراة الموجودة، واليهود أيضا ملتزمون به، يعني اليهود ما يشربون الخمر ولا يأكلون لحم الخنزير، ولهم طقوس حتى في التذكية، يعني مثلنا إحنا يسمون الله تذكية، عندهم يذبحون بعد تسمية مو الشكل مثل المسيحيين. المسيحيين يخالفون دينهم وشريعتهم، مو أنه ماكو في دينهم، ما يهتمون، يقول أحرار إحنا مخل. على كل حال قصدي أن هذه المحرمات وهذه الطقوس موجودة في الشرائع السابقة، وحتى القصاص، هذا القصاص اللي مثلا في الدين، هذا في القرآن، وكتبنا عليهم فيها أعتقد يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا الأمور اللي هو القصاص، العين والأذن والأنف والجروح قصاص، كلها هذا موجود في التوراة وسائر الأحكام. يعني الأحكام الأساسية اللي ترونه في شريعة الإسلام هذا موجودة في الشرائع السابقة. خب تحريم الزنا واللواط هذا معلوم بعد، هذا من القديم، وقصة قوم لوط بعد مشهورة. على كل حال أصول الشرائع ما تختلف في شرائع السماء كلها، وإنما تختلف الطقوس الخاصة. فهذا القصد من هذه الآية، شرع لكم من الدين، الدين هو الطاعة والانقياد، ويطلق هنا على القوانين الشرعية التي بها يطيع الإنسان ويتذلل لربه، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هنا تعبير لطيف أنه يفرق بين شريعة الإسلام، يقول والذي أوحينا إليك، وفي الباقين يقول ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. السبب هو أنه كل ما في الوحي على الرسول جزء من الدين. يقول شرع لكم، شرع لكم أيها المسلمون ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. التوصية تطلق في الأمور التي يهتم بها الإنسان، يعني أنت لما توصي بشيء تهتم فيه، مو كل ما تقول به وصية. أنا أوصيك، ما يقول أنا أوصيك، يعني أنا أؤكد عليك أن تعمل بهذا الشيء. الأمور العادية ما تقول أنا أوصيك، تطلب منه شيئا، ولكن توصيه بأمور خاصة، هذا أمر مهم اللي توصيه به. فالقصد من هذا العبارة أنه الأمور المهمة التي وصى بها الأنبياء السابقين والشرائع السابقة هذا موجودة في هذا الدين، ولكن مو كلها. أما بالنسبة للإسلام فطبعا الذي أوحينا إليك، كل ما أوحينا إليك هذا جزء من الدين، وأما من الشرائع السابقة ما وصينا به الأنبياء هذا داخل في الدين. عرفت شلون؟ يعني الفرق لبيان هذا الأمر أن ما هو موجود في هذا الدين كل ما أوحي على الرسول، وهذا هو الذي وصى به نوحا. أما الأمور الجزئية اللي ما وصى، وإنما هي أمور خاصة طقوس، يعني لا هذا مداخلة في الدين. ثم ابتدأ بذكر نوح عليه السلام، شرع لكم ما وصى به نوحا، ابتدأ به لأنه أول رسول جاء بشريعة من السماء، فذكره في أول الأمر لذكر مبدأ هذه الدعوة، لأن الكلام يريد أن يقول أن هذه الدعوة عريقة لها جذور ممتدة في أعماق التاريخ البشري، فيذكر أول رسول نزل بأول شريعة من السماء، ويقول أن هذا مبدأ هذا الدين من هناك، من نوح عليه السلام. وأما قبل نوح يعني آدم عليه السلام ما كان له شريعة، وإنما كان له بعض الأوامر الجزئية، لأن ما كان هناك مجتمع، ما كان هناك حضارة، مجموعة قليلة من البشر، آدم وزوجته وأولاده مثلا، فطبعا هذول ما يحتاجون إلى قانون وإلى نظام وإلى شيء وإلى طقوس خاصة. فلذلك لا يطلق على ما جاء به آدم مثلا، ما أوحي إليه، لا يطلق عليه شريعة، وإنما يطلق الشريعة على ما نزل على نوح عليه السلام، فهو أول شريعة في الأرض. ثم جاء بذكر الرسول، ثم بعده إبراهيم وموسى وعيسى بالترتيب، طبعا إبراهيم أقدم الأنبياء بعد نوح، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، لكن قدم ذكر الرسول تشريفا وتفضيلا له، لأنه وإن كان بعد الجميع إلا أنه أقدم على الجميع لفضيلته وشرفه. ومثله قال في موضع آخر قدمه على الجميع هناك، لأن هناك ماكو داعي لذكر نوح، هناك يعني شيء يدعو إلى تقديم ذكر نوح، هناك أصلا حتى نوح لم يذكره قبله، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وعيسى بن مريم، فقدم الرسول على جميعهم لشرفه وأفضليته صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الآية أيضا تدل على أن هؤلاء الخمس هم أصحاب الشرائع، وإلا لكان يذكر الباقين، يذكر سليمان، داود، لوط مثلا، زكريا، يحيى، أنبياء كثيرون مذكورون في القرآن، لم يذكر أحدا منهم في هذه الآية. السبب أن هؤلاء الرسل والأنبياء لم يكونوا أصحاب شرائع، وإنما كانوا يبلغون شرائع الماضين، شرائع الرسل الماضين، حتى يأتي النبي اللي ينسخ تلك الشريعة. فهناك الشرائع خمسة فقط، ولذلك يعبر عنهم بأولي العزم هؤلاء الخمس: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول بعض المفسرين أن هذا الأمر أن أقيموا الدين هذا هو الذي شرعه ووصى به، الذي وصى به جميع الرسل ومنهم رسولنا صلى الله عليه وآله، هو هذا الأمر: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعض المفسرين يقول بأنه ليس هناك وحدة في الشرائع، من يقول الشيء هذا أن هناك وحدة وانسجام بين الشرائع؟ لا، احنا غير وذلك غير. من يقول أصلا هناك شيء مثلا موحد في جميع الشرائع؟ الشيء الوحيد المتفق عليه بين الشرائع هو هذا الأمر: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا عجيب أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل مثل الزمخشري، لأن هذا بعيد جدا. هو يقول: من شرع لكم من الدين؟ هذا دين؟ هذا يقال له شريعة؟ بس هذا الجملة: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا ليس هو كل الدين، لا إجمالا ولا تفصيلا. لو كان مثلا كلمة التوحيد، خب يمكن نقول بأن هذا مثلا أصل الشرائع، مثلا أهم شيء في العقيدة مثلا، بينما هذا الشيء يعني جانبي: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشيء المتفق عليه هو هذا بس. ليش يقول شرع لكم؟ شرع لكم هذا شريعة؟ هذا ما يقال له الشريعة، مجرد أنه أمر بأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فهذا وإن كان هو مفسر، يعني هذا أن أقيموا الدين أن تفسيرية يقال له، يفسر ما شرع، ولكن أقيموا الدين يعني أقيموا كل الطقوس الدينية وكل ما وجب في الدين وشرع لكم في الدين، وهو شيء واحد، هو الذي وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأنتم أيضا. وإنما جاء بهذه الجملة لأنه الهدف هنا، يعني ويريد أن يقول لهم أن الله تعالى شرع لكم دينا تمتد جذوره في جميع الرسالات، ولكن فيه شيء، فيه مشكلة هنا. هذا المشكلة موجودة في الشرائع السابقة وسيحصل في شريعتكم، وهو أنه الله تعالى أمر جميع الرسل أن يبلغوا أممهم لا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يعني اعملوا بجميع ما فيه من أحكام، هذا إقامة الدين، يعني اهتموا بأمر الدين، لا تخلوا الدين على جنب، تهتمون بأمور معاشكم، فإذا صار مجال هم نصلي مثلا. لا، الدين أهم شيء، يجب أن يكون الدين أهم شيء للإنسان في حياته حتى قبل حياته، يعني أهم شيء، أهم وأقدم على كونه حيا، يعني حتى يضحي في سبيل الدين بحياته وبكل شيء معه. هكذا يجب أن يكون إقامة الدين. ثم الشيء المهم هذا: لا تتفرقوا في الدين، لا تختلفوا في الدين. لماذا؟ حتى تتمكنوا، يعني الأمة، من توريث هذا الدين إلى الأجيال الآتية بدون تحريف وتغيير. هذا هو المشكل الذي ابتلي به الشرائع السابقة وهذا الدين أيضا، اللي تفرقوا فيه من الأول، ثم انتقل هذا الاختلاف وهذا التحريف إلى الأجيال الآتية، كما سيتعرض له في الآية الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.